بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الحلم. قال: حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الحلم. الحلم خلق كريم، وصف عظيم محمود، وهو كون الإنسان عندما يغضب وهو قادر على أن ينفذ شيئا في حال غضبه، ولكنه يكظم ذلك الغيظ ويكبح جماح نفسه ويروضها على الصبر وعدم الإقدام على ما لا ينبغي، فإن هذا من أحسن الخصال وأجل الأخلاق. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الإنسان يمنع نفسه من الغضب، بمعنى أنه لا يتعاطى أسبابه، وإذا وجد أسباب له فإنه لا يندفع وراءها. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا هو الحلم الذي يكون الإنسان غضب وعنده قدرة على أن ينفذ الشيء الذي يعني أراده في حال غضبه بقدرته عليه، ولكنه منع نفسه من ذلك وكظم غيظه وكبح جماح نفسه، فإن هذا من أجل الخصال وأفضل الأخلاق. ثم أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعي على رؤوس الخلائق ويخير من الحور العين ما شاء. يعني وهذا يدل على فضل يعني هذا الخلق الكريم الذي هو الحلم وكظم الغيظ وعدم انفاذه مع القدرة عليه، فإن هذا من الثواب الذي يعطيه الله عز وجل لمن كان على هذا الخلق الكريم.
من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور شاء.
نعم.
قال: حدثنا حرملة بن يحيى
المصري صدوق أخرج له مسلم و
نسائي وابن ماجه.
نعم.
عبد الله بن وهب
المصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن أبي أيوب
وهو مصري وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي مرحوم
وهو
صدوق وابو داود الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه.
نعم.
عن سهل بن معاذ بن أنس
وهو صدوق
لا بأس به أخرج البخاري المفرد وابو داود الترمذي.
ولا بأس به بمعنى صدوق، ويعني يقيل أنه يعني لا بأس به في غير رواية زبان عنه، وهذا ليس منها. نعم.
عن أبيه
وهو
صحابي أخرج البخاري المفرد البخاري المفرد وابو داود الترمذي وابن ماجه.
نعم.
قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا يونس بن بكير قال: حدثنا خالد بن دينار الشيباني عن عمارة العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتتكم وفود عبد القيس وما نرى أحدا وما نرى أحد، فبين فبينا نحن كذلك إذ جاءوا فنزلوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الأشج العصري العصري فجاء بعد فنزل منزلا فأناخ راحلته ووضع ثيابه جانبا ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أشج إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والتؤدة. قال يا رسول الله أشيء جبلت عليه أم شيء حدث لي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شيء جبلت عليه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتتكم أو أتاكم وفد عبد القيس؟ ثم إنهم وصلوا وجاءوا إليه عليه الصلاة والسلام والأشج وهو واحد منهم تأخر وعقل البعير ولبس ثيابه ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد قومه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والتؤدة. قال يا رسول الله أخلقاني تخلقت بهما جبلت عليهما أم تخلقت بهما تخلقت بهما؟ قال بل جبلت عليهما. وهذا الحديث يدل على فضل التؤدة والأنات وعدم الاستعجال، وهذا هو الذي أورده المصنف من أجله يعني كونه يعني يتعد في الأمور ويتأنى ولا يستعجل ويصبر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه هاتين خصلتين المحمودتين وأن الله عز وجل جبله عليهما، والحديث في إسناده رجل متروك ولكن متنه صحيح.
قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء
وهو ثقة وهو أخرج أصحاب كتب وهو شيخ لأصحاب كتب.
عن يونس بن بكير
وهو ثقة
صدوق يخطئ
وهو صدوق أخرج له
البخاري تعليقا مسلم وداود الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن خالد بن دينار
وهو
صدوق البخاري في خلق أفعال العباد بن ماجه.
نعم.
عن عمارة العبدي
وهو متروك
البخاري في خلق أفعال العباد الترمذي بن ماجه.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري
رضي الله تعالى عنه وهو سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو إسحاق الهروي قال حدثنا العباس بن الفضل الأنصاري قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج العصري رضي الله عنه إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والحياء.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج العصري إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والحياء. ويعني في الروايات الأخرى أنه الحلم والأنات، الحلم والأنات كما جاء في الحديث السابق التؤدة، وقد جاء يعني في الصحيح يعني الحلم والأنات وهو الذي أورد الحديث من أجله في باب الحلم، وهو مثل الذي قبله إلا يعني إلا أنه يعتبر أخصر منه، يعني ذاك فيه طول وفيه قصة وهذا فيه الاختصار، ولكن الحياء بدله الأنات كما جاء في الصحيح وغيره. نعم.
قال حدثنا أبو إسحاق الهروي
أبو إسحاق الهروي هو
صدوق أبو الترمذي وابن ماجة.
نعم.
عن العباس بن الفضل الأنصاري
وهو
متروك رجل ابن ماجة
لكنه توبع، يعني في بشر مفضل تابعه في الحديث، وإن كان في إسناده رجل متروك إلا أنه جاء يعني من طريق أخرى يعني تابع فيها هذا الرجل المتروك وهو يروي عن قرة. نعم.
رجل ابن ماجة.
نعم.
عن قرة بن خالد
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي جمرة
وهو نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وأبو جمرة هذا يعني هذه كنيته, وهو يروي عن ابن عباس. وقد جاء أيضا من الرواة عن ابن عباس أبو حمزة وهو القصاب, وهو يلتبس بهذا يعني من حيث النقط, لأن أبو جمرة وأبو حمزة يعني الرسم واحد, إلا أن الفرق بالنقط بينهما, هذا النقطة على الجيم وهذا النقطة على الزاي. وقد جاء في حديث ابن عباس الذي هو أبو حمزة في قصة معاوية الذي قال فيه لا أشبع الله بطنه, فإنه من رواية أبي حمزة القصاب عن ابن عباس. فإذا يعني كنية كل منهما تلتبس بالآخر, وهو يسمى المؤتلف والمختلف, يعني ما يتفق فيه الرسم ويختلف النقط أو الشكل. هذا الاختلاف في النقط, لأن حمزة وجمرة الفرق بينهما النقط, وإلا الرسم واحد. وقد يكون بالشكل دون النقط, بأن تتفق النقط, مثل عقيل وعقيل. عقيل وعقيل فإن الرسم واحد والنقط واحدة, إلا أن الفرق بالشكل, بأن هذا يعني مصغر, يعني عقيل العين مفتوحة العين مضمومة والقاف مفتوحة, والثاني عقيل العين مفتوحة والعين مفتوحة والقاف مكسورة, عقيل وعقيل. ومنه عقيل بن خالد بن عقيل, لأن عقيل بن خالد بن عقيل هو يعني بالتصغير, وأما جده فهو بفتح العين وكسر القاف.
قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله عز وجل.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من جرعة يعني ما من جرعة
أعظم أجرا عند الله
أعظم أجرا من جرعة
جرعة غيظ
جرعة غيظ
كظمها عبد
كظمها عبد
ابتغاء وجه
ابتغاء وجه الله, يعني أن يعني هذه الكظم الغيظ وهذا التجرع يعني لهذا يعني لهذه المرارة التي قد حصلت له ولكنه كظمها ومنع نفسه من الاسترسال والإقدام على ما ينبغي على ما لا ينبغي الإقدام عليه, فإن هذا هو الحلم المحمود الذي يؤجر عليه صاحبه والذي فيه هذا الأجر العظيم. والحديث من رواية الحسن عن ابن عمر وهو مدلس, ولكنه جاء من رواية ابنه سالم ابن عبد الله بن عمر, فيعني لا يؤثر كونه جاء من طريق الحسن وهو مدلس. نعم.
قال حدثنا زيد بن أخزم
هو ثقة أخرج له
البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن بشر بن عمر
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حماد بن سلمة
وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن يونس بن عبيد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحسن
حسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عمر
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد الله الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب الحزن والبكاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أنبأنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورق العجلي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون, إن السماء أطت وحق لها أن تأط, ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله, والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، والله لوددت أني كنت شجرة تعضد.
ثم ذكر الحزن والبكاء.
نعم،
باب الحزن
والبكاء.
باب الحزن والبكاء، يعني كل شيء يحزن على شيء يعني يسوءه أو شيء يعني يلحق به أو لحق به به ضرر أو أصابه يعني فيه ضرر، وكذلك يعني البكاء من خشية الله عز وجل ومن خوفه وشديد عقابه. ثم أورد حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون.
إني أرى ما لا ترون وإني أسمع ما لا تسمعون. الله عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يعطهم، وحصل له ما لم يحصل لهم. أما كونه يرى ما لا يرون فإنه يحصل أن يرى ببصره صلى الله عليه وسلم ما لا يرونه، ومن ذلك ما جاء في صلاة الكسوف عندما صلى بالناس صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، وعرض عليه الجنة وعرض عليه النار في قبلته، فكان يرى الجنة ويرى عناقيدها ويمد يده إليها، ويرى النار ويرى العذاب فيها ويتقهقر. والصحابة ما رأوا هذا الذي رأاه، رأوا صلى الله عليه وسلم رأوا يده صلى الله عليه وسلم ممدودة، ولكنهم ما رأوا الشيء الذي مدت إليه، فقد رأى ما لا ما ما لا ما ما لم يروا، وأطلعه الله عز وجل على ما لم يطلعهم عليه، وكذلك يسمع ما لا يسمعون، أطلعه الله عز وجل على ما لم يطلعهم عليه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والحديث في الصحيح في صحيح مسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. فهو يعني أسمعه الله عز وجل ما يجري في القبور، ولهذا لما مر بالقبرين وأحدهما يعذب بالنميمة والثاني يعذب بعدم الاستبراء من البول، وأطلعه الله عز وجل العذاب وأسمعه ما يجري في القبور، فأخذ جريدتين جريدة وشقها شقين وجعل على كل منهما قطعة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسه. معلوم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني كون أنه يوضع على القبور يعني جريد رطب، هذا من خصائصه، لأن الله أطلعه على ما في القبر وعمل هذا العمل من أجل أن يخفف عنهما. أما غيره فإنه لم يطلع الله عز وجل على ذلك، فلا يجوز له أن يعمل مثل هذا العمل. إن أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. نعم.
إن السماء أطت وحق لها أن تأط.
إن السماء أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله عز وجل. يعني أطت يعني الأطيط هو الصوت، يعني صوت القتب وصوت الرحل على البعير إذا كان عليه حمل فإنه يطلع له صوت، يخرج له صوت يعني من 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 يعني من الثقل الذي يكون فيتحرك أو يحصل يعني للقتب أو يحصل للرحل الذي عليه والذي شد به ذلك الحمل الثقيل، فإنه يطلع له صوت. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قد ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجد لله عز وجل. وهذا يدلنا على كثرة الملائكة، وأن الملائكة عدد لا يحصيه إلا الله عز وجل، جند لا يعلمه يعني عدده وقدره إلا هو سبحانه وتعالى، وهم كثيرون. ولهذا كل إنسان له قرين من الجن وقرين من الملائكة، فكل إنسان معه قرين. وجاء أن البيت المعمور وهو في السماء السابعة يدخله يوميا 70,000 من الملائكة، ومن دخله مرة لا يرجع إليه مرة أخرى، كل نوبة مرة واحدة، ويوميا 70,000. وكذلك الحديث الذي فيه أن جهنم تأتي ولها 70,000 زمام، في كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ب70,000، هؤلاء الذين يجرون النار. فالملائكة يعني عددهم كبير، والله تعالى هو الذي يعلم ذلك. وهذا الحديث الذي معنا يدل على كثرتهم، لأن السماء على سعتها وكبرها وضخامتها ما فيها موضع 4 أصابع إلا ملك ساجد لله عز وجل، واضع جبهته ساجد لله سبحانه وتعالى. هذا كله يدلنا على كثرة الملائكة. نعم.
والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله.
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، وهذا يعني أورده من أجل هنا وبكيتم كثيرا، يعني لباب الحزن والبكاء. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني هذا السرور والاستئناس الذي يكون مع الناس دائما كثيرا وباستمرار، لو أطلعهم الله عز وجل على ما أطلعه عليه لحصل منهم يعني الضحك القليل والبكاء الكثير. وليس الضحك الكثير والبكاء القليل أو عدم البكاء، لضحكتم قليلا ولبكيتم ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات، يعني الاستئناس والتمتع بالنساء، يعني هذا الذي لو أطلعهم الله عليه شغلهم عن هذه اللذة وعن هذه المتعة. ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون، الصعودات في الطرق، تجأرون يعني تجأرون إلى الله بالدعاء بالاستغاثة بأن يعني يخلصهم يعني من هذا الشيء الذي يعني يرونه أو الشيء الذي وقع بهم أو حل بهم. نعم. ثم قال:
والله لوددت أني كنت شجرة تعضد.
والله إني وددت أن لو كنت شجرة تعضد، يعني تعضد تقطع. وهذا الكلام ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج من كلام أبي ذر، لأنه جاء في مسند الإمام أحمد أن أبا ذر قال، يعني فيه قال أبو ذر لما ساق الحديث ذكر الحديث، جاء بعده وددت، قال أبو ذر وددت أنني شجرة تعضد. لكن يعني بعض الرواة أدرجه، والإدراج هو أن يدخل كلام غير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في كلامه حتى يظن أنه من كلامه، كما هنا، لأن ما في قال أبو ذر، وإنما هو متصل بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فأدرج فيه. ولكن بعض الروايات جاءت مفصلة ومميزة بأن هذا الكلام ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي ذر، كما جاء ذلك في مسند أحمد بعدما ذكر الحديث قال أبو ذر وددت أني شجرة تعضد. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
عن عبيد الله بن موسى
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسرائيل
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إبراهيم بن مهاجر
وهو
صدوق لين الحفظ، أخرجه مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن مجاهد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مورق العجلي
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي ذر
جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب.
قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
ثم ذكر هذا الحديث المختصر، وهو يعتبر قطعة من الحديث السابق، الحديث السابق طويل وهذا قصير، وهو مشتمل على هذه الجملة، وهي: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى
هو أبو موسى الزمن وهو ثقة أخرج لأصحاب كتب وهو شيخ لأصحاب كتب.
عن عبد الصمد بن عبد الوارث
وهو صدوق أخرجه أصحاب كتب.
عن همام
بن يحيى العوذي ثقة أخرجه أصحاب كتب.
عن قتادة عن أنس
قتادة بن دعامة السدسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن عامر بن عبد الله بن الزبير أخبره أن أباه رضي الله عنه أن أباه أخبره أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله بها إلا 4 سنين ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو يعتبر من المراسيل ولأن ابن الزبير لأن هذا الذي حصل أنه بمكة وابن الزبير إنما ولد في قبى أول ما قدموا للهجرة فهو أول مولود ولد بعد الهجرة وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين في قبى أياما وبنى مسجد قبى وفي ذلك وفي هذه المدة ولد ابن الزبير يعني قبل أن يصلوا إلى داخل المدينة وإنما ولد في قبى وهو يحكي عن شيء حصل بمكة فهذا يقال له من مراسيل الصحابة يعني يكون الصحابي يحكي عن شيء ما شاهده ومعلوم أن مثل ذلك إنما أخذه عن الصحابة ولهذا جاء في بعض الروايات جاء في بعض بعض الروايات أن في بعض الأسانيد عند بعض الأئمة أن ابن الزبير يرويه عن ابن مسعود يرويه عن مسعود يعني فهو يعني يكون ابن الزبير يرويه عن مسعود وهذا يبين يعني أنه أخذه عن ابن مسعود وقد جاء أيضا في الصحيح في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال يعني لم يكن بين نزول هذه الآية يعني وبين إسلامنا يعني إلا 4 سنين يعني أنها نزلت بعد إسلامهم ويعني بعد ما مضى 4 سنين نزلت هذه الآية التي فيها ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله ما نزل من حق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل وطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم
هو الملقب دحيم وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن محمد بن أبي فديك
وهو صدوق
قال أصحاب الكتب.
نعم.
عن موسى بن يعقوب الزمعي
وهو
صدوق سيء الحفظ
في
المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي حازم
وهو
ثقة أصحاب الكتب.
نعم.
عن عامر بن عبد الله بن الزبير
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب يعني معناها يعني كون الإنسان يعني دائما يضحك ودائما يعني مشغول بالمضحكات وبالأشياء التي تجعله يضحك دائما فإن قال أخبر عليه الصلاة والسلام أول نهى عن كثرة الضحك وقال إنها تميت القلب يعني من آثارها السيئة أنها تميت القلب لأن كون الإنسان دائما يضحك فإنه يعني يموت قلبه وينشغل بالضحك عما يقصد البكاء ويقصد الخشية والخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا بكر بن خلف
هو
صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه.
نعم.
عن ابي بكر الحنفي
وهو عبد الكبير ابن عبد المجيد وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن عبد الحميد بن جعفر
وهو
صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقرأت عليه بسورة النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا وصل عند هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان, يعني أنه يبكي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه القراءة, وقد جاء في بعض الروايات أنه قال كيف أقرأه عليك أنزل, قال إن أحب أن أسمعه من غيري فقرأ عليه. ثم أنه لما وصل عند هذه الآية قال حسبك الآن, يعني يكفي. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان, أي تدمعان من البكاء من خشية الله عز وجل ومن مما في القرآن من العبر والعظات والتأثير. ولهذا فإن القرآن كما وصفه الله عز وجل لو أنزل على جبل لا يعني اندك ذلك الجبل وصار خاشعا, وكما جاء كما جاء ذلك. ويقول يقول ابن عبد القوي في منظومة الآداب في يقول وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي, وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي.
قال حدثنا هناد بن السري
هو أبو السري ثقة خرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي الأحوص
وهو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن الأعمش
وهو سلمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن إبراهيم
وهو ابن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن علقمة
علقمة ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عبد الله
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب.
قال حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو رجاء الخراساني عن محمد بن مالك عن البراء رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا.
ثم ذكر هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان على شفير القبر يعني على حافته فبكى حتى تساقطت دموعه على التراب وقال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا, يعني استعدوا لهذا للقبر واستعدوا للموت ولما بعد الموت, استعدوا للموت ولما بعد الموت. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن الساعة قال عليه السلام وماذا أعددت لها, يعني ما الذي أعددته لنفسك إذا قامت الساعة. هذا هو المهم, أن الإنسان يقدم لنفسه عملا صالحا. قال مثل هذا فأعدوا, لأن هذا المكان الذي يصل إليه الإنسان هذا أول منازل الآخرة وقد انتهى وهو أول الآخرة, لأن الموت هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة. فمن مات قامت قيامته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء, وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. ولهذا يقول يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أورده البخاري في صحيحه عن في كتاب الرقاق يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون, فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا, فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اليوم هو الذي قبل الموت، كل ما كان قبل الموت هو الدنيا وهو دار العمل، وما بعد الموت هو دار الجزاء، وما بعد الموت هو دار الجزاء. فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اليوم ما قبل الموت وغدا ما بعد الموت، ما قبل الموت عمل ولا حساب، وما بعد الموت حساب ولا عمل. وإنما الإنسان يجد ما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نعم.
قال: حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار،
هو
ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن إسحاق بن منصور،
وهو السلولي، وهو صدوق أخرجه
أصحاب الكتب.
أخرج أصحاب الكتب. هنا إسحاق بن منصور يأتي اثنان، أحدهما في طبقة شيوخ ابن ماجه، وهو إسحاق بن منصور الكوسج الذي روى له أصحاب الكتب إلا أبا داود، ويأتي بطبقة شيوخ شيوخه كهذا الذي معنا، إسحاق بن منصور السلولي، وهذا صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم.
عن أبي رجاء الخراساني،
وهو
ثقة أخرجه ابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن مالك،
وهو
صدوق يخطئ كثيرا، أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن البراء،
البراء بن عازب رضي الله عنهما، أخرج له أصحاب الكتب.
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا.
ثم ذكر هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، يعني أن البكاء إذا كان قد حصل من الإنسان يعني فذاك، وإلا فإنه يتباكى، يعني يحاول يعني أو يعني يعالج أن يحصل منه البكاء. لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده من فيه ضعف، وهو لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير،
هو
صدوق أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن الوليد بن مسلم،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي رافع،
وهو مجهول
ضعيف الحفظ،
وهو ضعيف. نعم.
قال البخاري في المفرد الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي مليكة،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن السائب،
وهو
مقبول أخرج له ابن ماجه.
نعم.
عن سعد بن أبي وقاص
رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب، والعشرة مبشرون بالجنة كلهم أخرج لهم أصحاب الكتب.
قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وإبراهيم بن المنذر قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: حدثني حماد بن أبي حميد الزراقي عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد مؤمن تخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله، ثم تصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم
عبد مؤمن تخرج من عينيه دموع،
ما من عبد مؤمن تخرج من عينيه دموع
وإن كان مثل رأس الذباب،
وإن كان مثل رأس الذباب، يعني وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان دمعا يسيرا، وإن كان مثل رأس الذباب،
من خشية الله،
يعني هذا البكاء من خشية الله، فتصيب
شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار،
فتصيب يعني هذا الدمع الذي حصل من عينيه وسقط على يعني وجهه فيعني حري وجهه يعني ما يقابل الإنسان من وجه الإنسان, هذا هو المقصود. إلا حرمه الله
إلا حرمه الله على النار
إلا حرمه الله على النار. وقد جاء يعني في ما يتعلق بالبكاء من خشية الله أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وفيهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وكذلك الحديث الذي فيه يعني عينان لا تمسهما النار, عين باتت تحرف في سبيل الله وعين بكت من خشية الله. والحديث هذا فيه إسناده ضعف لأن فيه حماد ابن أبي حميد وهو فيه كلام. نعم.
قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وإبراهيم بن المنذر
الحزامي وهو
صدوق في البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن ابن أبي فليك
وهذا مرة.
عن حماد بن أبي حميد الزراقي
وهو
ضعيف خرجه الترمذي وابن ماجه.
هو حماد هذا لقب واسمه محمد بن أبي حميد ولقبه حماد. نعم.
عن عون بن عبد الله بن عتبة
عن عون
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود
وهو
ثقة خرجه مسلم وأصحاب السنن.
عن أبيه
ثقة خرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن عبد الله بن مسعود
رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل أحسن الله إليك, إذا سمعت موعظة أو قمت من الليل فلم يحضرني البكاء فتباكيت, هل هذا مشروع؟
الحديث ورد في هذا الذي مر بنا هو حديث ضعيف, ولكن الإنسان يحرص على أن يعني يلين قلبه وأن يستحضر تلك المعاني العظيمة التي تلين القلب, وإن حصل بكاء فالحمد لله, وإن لم يحصل فكون الإنسان يعني أقبل على الله عز وجل ورغب فيما عنده وخاف يعني وخافه وخشيه وتقرب إليه بالعبادات فإنه ماجور على ذلك. وأما التباكي فما أعلم يعني شيء ثابت فيه, يعني جاء عن بعض الصحابة, جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني في مستدرك الحاكم يعني أنه موقوف عليه يعني يبكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. وأما بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يثبت فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا الذي معنا هو كما علمنا ضعيف.
يقول ما نسمع من بكاء حال قنوت صلاة الوتر ولكن لا نسمع هذا البكاء حالة تلاوة القرآن, هل هذا شيء راجع إلى عدم تدبر القرآن؟
لا شك أن هذا يعني, ثم يعني بعض الناس قد يعني يسترسل يعني في البكاء ما يملك نفسه, يعني أحيانا يطلع من أصوات يعني مرتفعة, فيعني القرآن لا شك أنه هو الذي أشد تأثيرا وأعظم تأثيرا, والقرآن هو الذي يحرك القلوب يعني فيه التأثير التام. ولو كان ذلك حصل من القرآن لا شك أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون.
يقول أحيانا يرتفع الصوت في البكاء من غير اختيار الإنسان, فهل عليه شيء خاصة مثلا في الصلاة؟
الإنسان يحرص على أن لا يظهر منه الصوت, ولكن إذا ظهر من غير اختياره فإنه معذور.
ما الأسباب التي ينبغي على العبد أن يعملها لكي يبكي من خشية الله؟
يعني منها كما ذكرت آنفا التأمل في القرآن والتدبر في القرآن الذي هو يعني فيه تحريك القلوب وفيه التأثير وفيه العبر وفيه العظات وفيه الزواجر. وذكرت البيت الذي ذكره ابن عبد القوي في منظومة الآداب: وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل الجلمدي. الجلمدي الحصى، الحصى يعني يلين القلوب، كما يعني كما أن الشيء القاسي يلين فإن القرآن يلين القلوب. وكذلك أيضا كل إنسان يتذكر الموت، يتذكر ما بعد الموت، وكذلك يعني يكون يعني يفكر يعني في الدار الآخرة، ويعني يحرص على الأخذ بالأسباب والأعمال الطيبة التي تؤثر على الإنسان والتي تجعله يعني يخشى الله عز وجل، وذلك بأن يعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل، فيكون على صلة بالله، على صلة بالله. وهذا هو الذي يجعل الإنسان يخشى الله عز وجل ويخافه، كونه يعني يعمل الأعمال الصالحة رجاء رجاء ثواب الله وخشية من عقاب الله. ولكن من أعظم يعني الأشياء المؤثرة على القلوب هي قراءة القرآن والتأمل فيه، وكذلك ذكر الموت وما بعده، وكذلك ذكر الموت وما بعده.
يقول: ذكر الشارح أن الأطيط تقريب وليس حقيقيا، فهل هذا كلام صحيح؟
يعني الأطيط هو نص، أو جاء النص على أن فيه أطيط، أن فيه أطيط، يعني يعني هذا هو الذي يقتضيه اللفظ. لكن يعني وجود الكثرة، يعني لعل مقصود أن وجود الكثرة أن يعني أن أن السماء فيها هذه الكثرة، وسواء حصل أطيط أو ما حصل أطيط، لكن الحديث يقول أنه أطأ، فإذا يعني هذا يدل على حصول ذلك.
يقول: ما الفرق بين الصبر والحلم؟
الصبر يعني أعم من الحلم، لأن الصبر يعني يدخل في الصبر على الطاعات، والصبر عن المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة. لأن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله ولو شقت على النفوس، وصبر عن معاصي الله ولو مالت إليها النفوس، وصبر على أقدار الله المؤلمة، عندما ينزل من الإنسان مصائب يصبر ولا يتضجر ولا يتسخط، وإنما يرضى بقضاء الله وقدره، ويقول: إن لله وإن إليه راجعون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذن الصبر أعم. وأما الحلم فهو كظم الغيظ، وكونه يعني يحصل يعني عنده شيء من الغضب يعني يجعله يتمكن من أن ينفذ الشيء الذي أراده، ولكنه جمح أو كبح جماح نفسه ومنع نفسه من أن ينفذ هذا الشيء الذي قدر عليه. فالصبر أعم من الحلم، لأن الحلم يعني كظم الغيظ والامتناع عن الوصول على شيء يقدر عليه بسبب الغضب، وأما الصبر فهو أعم، يدخل تحته هذه الأمور الثلاثة.
هل يتنافى كظم الغيظ مع عدم العفو في نفس الإنسان؟ هل يتنافى كظم الغيظ مع عدم عفوه في نفسه؟
كونه يعني يكظم الغيظ ويعفو هذا مطلوب، لكن كونه يعني ما عفى ولكنه يعني منع من أن يوقع الضرر بمن قدر على أن يوقعه فيه، وإن لم يحصل منه العفو، لا شك إذا حصل العفو مع كظم الغيظ ومع الحلم هذا شيء طيب، وقد يكظم الغيظ وفي نفسه شيء، وفي نفسه شيء وإن لم يعفو، ما في تلازم بين، لأن يوجد العفو والكظم وكظم الغيظ، بمعنى أنه كظم غيظه وعفى، ويوجد كونه يعني كظم غيظه مع أن نفسه يعني فيها شيء.
الحديث يعني من كظم غيظه وقادر خيره الله من الحور العين، هل المرأة تدخل في ذلك إذا كظمت غيظها؟
معلوم أن المرأة يعني هي التي في الدنيا هي زوج لزوجها في الدنيا، وإنما الحور العين هي النساء التي خلقنا في الجنة، التي خلقنا في الجنة. والمرأة إذا دخلت الجنة حصلت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، وهي مع زوجها في متعة وفي نعيم، يعني كل منهم يرى أنه ليس هناك أحسن مما هم فيه.
كثرة الضحك تميت القلب، المراد بموت القلب يعني الابتعاد عن العبادة أو ماذا؟
موت القلب يعني كما هو معلوم كون الإنسان إذا كان الضحك كثيرا يعني ما يقل خوف الله عز وجل، لأن ما دائما في ضحك ودائما في سهو ودائما في لهو ودائما في أمور مضحكة، يعني لا يفكر بالموت ولا يفكر بما بعد الموت ولا يفكر بالأعمال الصالحة التي تنفعه يعني بعد الموت. يعني من مات ميته بمعنى أنه يكون غافلا عن أن يقدم لنفسه عملا صالحا يلقاه، وغافلا عن ما يعني عن الموت وما وراء الموت من الأهوال والأمور العظيمة.
يقول ألا يدل على التباكي ما جاء في السنة في دخول مدائن صالح، حيث قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوها فإن أنتم فأتوها أنتم باكين أو متباكين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لما وجدهما يبكيان في قصة الأسارة أسارة بدر، أخبراني ما يبكيكما فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما.
قضية المدائن، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما قصدها ولا ذهب إليها، وإنما ذهب إلى تبوك ومر فيها، ولكنه أسرع مر وأسرع. وكون الإنسان يعني يمر بمواطن العذاب ولا يتحرك قلبه يعني هذا خطير، فيعني كون الإنسان يعني يبكي إذا مر بها يعني لا، أولا ما ينبغي أن يقصدها ويذهب إليها، لأنه ما جاء شيء يدل على قصدها، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قصدها، ولكن إذا أتاها الإنسان بمعنى أنه مر بها فإنه يعني لا يكون ضاحكا ويكون يعني غافلا ويكون لاهيا، وإنما يكون باكيا. لكن التباكي أو متباكين لا أعرف شيئا عن ذكر التباكي في هذا الذي يعني الذي هو البكاء الذي هم باكين. وأما ما جاء عن عمر فلا أدري شيئا عن صحته، ولو صح فهو مثل الأثر الذي جاء عن مسعود الذي صح عن ابن عباس الذي ذكرته والذي أخرجه الحاكم، وهو موجود في صحيح الترغيب وترهيب.
هل الذي لا تدمع عينه يدل ذلك على قسوة قلبه حتى وإن كان صالحا؟
لا يلزم، أقول لا يلزم أن الإنسان إذا لم تدمع عينه يكون يعني قلبه قاسيا، فقد يكون يعني قلبه لينا ولا يوجد منه البكاء. والبكاء كما هو معلوم هو شيء لا يملكه الإنسان، شيء ليس تحت إرادة الإنسان.
هل يصح أن نقول أن من سمع القرآن وبكى من غير رفع صوت، هل نقول أن هذا الشخص ضعيف ليس لديه قوة تحمل؟
إيش؟
من سمع القرآن وبكى من غير رفع صوت يقال عنه أنه ضعيف ليس عنده قوة تحمل.
من أين يعني قضية أنه ما بدون رفع صوت؟ يعني يريد أن يرفع صوته؟ إذا رفع صوته كان طيب، وإذا ما رفع صوته يعني يكون ضعيف؟ يعني البكاء بدون رفع صوت، ولكن إن طلع صوت وهو لا يملك منعه يكون معذور، لكن كونه يعني يحصل منه البكاء هذا هو المقصود، وهذا هو المحمود وهو الذي ينبغي. أما رفع الصوت بذلك فليس ليس الإنسان يرفع صوته بل عليه أن يكظم حتى لا يطلع الصوت، وإن طلع من غير اختياره فهو معذور.
ما نصيحتكم لمن يحصل له البكاء على أمور الدنيا إذا ابتلي بها ولا يحصل له البكاء عند قراءة القرآن وسماع المواعظ؟
يعني البكاء المشروع مثل البكاء على الميت هذا شيء إن الله جبل الناس عليه، العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا كما جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا بكى لمصيبة دنيوية كفقد ولد أو فقد والد أو يعني غيره فإن هذا مما جبل الله الناس عليه، ولا يقال إن 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 إن, إن هذا يعني إنه فيه شيء، بل الله جبل الناس على هذا. ولكن لا شك أن البكاء من خشية الله وخوف يعني من عقاب الله، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي إذا حصل للإنسان. ومعلوم أن البكاء سواء كان من خشية الله أو كان من أجل فقد ميت هذا ليس للإنسان، قد يحصل لبعض الناس أن يحصل هذا وهذا، ويحصل لبعض الناس أن لا يحصل لا هذا ولا هذا.
يقول أنا لا أجيد قراءة القرآن لأنني لم أدرس فأنا أمي ولذلك أنا لا أقرأ، فما حكم عملي؟
احرص على سماع القرآن من غيرك ولو عن طريق الأشرطة يعني التي تقتنيها وتكون يعني تفتحها وتسمعها، فإنك وإن كنت غير قارئ إلا أنه في هذه الزمان بحمد الله تيسرت الأسباب التي يجعل الإنسان يسمع القرآن من أي إنسان يريد أن يسمعه منه، يعني فهذه التسجيلات الكثيرة للقراء المتعددين، يعني الإنسان يسمع القرآن من غيره ويتأثر بذلك ويفيده، يعني كونه يسمعه من غيره إذا لم يكن قارئا.
يقول ما كيفية رفع اليدين في الدعاء؟
يعني يرفعهما وبطنهما إلى السماء العادي، يرفعهما إلى السماء، وأما في الاستسقاء فيجعل بطنهما إلى الأرض.
قول الله تبارك وتعالى ورث سليمان داود، وقول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث، الجمع
ورثه بالعلم والنبوة. وراثة سليمان لداود إنما هو وراثة نبوة وعلم وليست وراثة مال، وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر.
يقول ما حكم من ترك ثلاثة جمع بما تنصحونه؟
ننصحه أن يدرك نفسه وأن يتقي ربه وأن يخشى أن يفجأه الموت فيذهب وهو في هذا الوصف الذميم، فعليه المبادرة إلى إصلاح نفسه والمحافظة على الصلوات على الجمع والجماعات، وأن يكون حرصه على أداء الصلوات في المساجد جمع وجماعات، يعني من أعز شيء إليه وأهم شيء إليه، لأن هذا هو قوت الآخرة وهو زاد الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير زاد التقوى، فإن كل إنسان في حياته الدنيا مسافر إلى الآخرة، وكل يوم يمضي عليه يقربه من الأجل ويباعده من الحياة الدنيا، لأن كل يوم يمضي عليه يقربه من الأجل، فعليه أن يراقب الله عز وجل وأن يخشاه وأن يلتزم بالأمور الواجبة ويحافظ عليها ويحرص على ما أمكنه من النوافل، أمكنه من النوافل التي يكون ثوابها وأجرها زيادة على ما يحصله من أجر الأمور الواجبة.
يقول يوجد على أبواب الحرم من يبيع كروت الشحن الجوال برصيد، وتكون هذه الكروت قيمتها 10 ريالات لكنه يبيعها ب11 ريال مع أنه يشتريها من المصدر بأقل من 10. ما حكم هذا العمل؟
يعني يبدو والله أعلم أن مثل هذا يعني لا يقال أن هذه يعني أن هذه يعني نقود، لأن هذه يعني أشياء بمثابة السلعة، بمثابة السلعة التي يعني إذا احتفظ بها الإنسان يعني قد يفقدها لأنه ما استعملها، بخلاف النقود فإنه يحتفظ بها فإنه يستعملها. فيبدو أن مثل هذا يعني مثل هذه البطاقات التي فيها الشحن والتي لها قيمة يعني وقد وهي تساوي 10 ريال يعني ما يقال أن هذه 10 ريالات، هذه ورقة أو هذه بطاقة يعني مثل السلعة. فيعني لو اختلفت القيمة بأن الإنسان اشتراها بأقل أو بأكثر يبدو أنه لا بأس بها.
يقول ما هو السبيل إلى العمل بالعلم؟ مثل ذلك درسنا اليوم، كيف السبيل إلى العمل لتحصيل الحلم؟
تحصيل إيش؟
لتحصيل الحلم.
الإنسان إذا عرف أن هذا الوعد لمن حصل منه ذلك فإنه أولا يجتهد إلى أن يعني يمنع نفسه من الغضب ويبتعد عن الأسباب التي توصله إلى الغضب، لأن الغضب هو الذي يكون معه الحلم أو الاندفاع والإقدام على ما لا ينبغي. فأولا يتجنب أسباب الغضب ويبتعد عن أسباب الغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال أوصني قال لا تغضب، فكرر مراما قال لا تغضب، يعني يقصد بذلك أنه يعني يأخذ بالأسباب التي تمنعه من الغضب ويحول بينه بين نفسه وبين الوقوع في الغضب بالتخلص أو من الوقوع في أسبابه. فإذا وقع الغضب فإن الإنسان يجاهد نفسه بألا يندفع، لأن الإنسان إذا غضب فقد يتكلم بكلام قبيح ويتجاوز الحد ويظلم الإنسان الذي قد أساء إليه أكثر من ظلمه له، وقد يعني أيضا يمد يده ويحصل منه بطش ويحصل منه يعني أشياء لا تحمد عقباها. فالإنسان أولا يجتهد في السلامة من الوقوع في أسباب الغضب حتى لا يوجد الغضب، وإذا وجد الغضب يجتهد على أن يحبس نفسه وأن يكبح جماحها وأن لا يجعلها تسترسل وتقدم على فعل الشيء الذي لا تحمد عاقبته.
جسر يقول هل الجن يأتون إلى الحرم ويحضرون مجالس العلم؟
الجن مثل الإنس، يعني فيهم خيار وفيهم شراء، يعني فيهم صالحون وفيهم طالحون، فيهم صالحون وفيهم طالحون. والحديث يعني جاء ما من مسلم إلا ومعه قريب من الجن وقريب من الملائكة، يعني قريب من الجن وقريب من الملائكة. فيعني كون فيه صالحون لا شك أن الصالحون منهم يسعون يعني إلى ما فيه الصلاح، والطالحون منهم يسعون إلى ما فيه الفساد، مثل الجن مثل الإنس. الإنس فيهم الصالحون وفيهم الطالحون، فيهم ناس يأتوا للمساجد وفيهم ناس ما يأتوا للمساجد.
يقول نجد بعض الأئمة والقراء عندما يأتون الآيات التي فيها وعيد يكررونها عدة مرات وربما غيروا الصوت، فهل هذا الفعل مشروع ليتأثر السامع؟
يعني التكرار جاء ما يدل عليه، ما يدل عليه. وإذا حصل التكرار يعني لبعض الآيات وبعض الفقرات لا بأس بذلك لأنه جاء ما يدل عليه.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.